أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، وتوضيح ذلك إن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين. كان الكلام في مبحث دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، وقلنا أن هذا يمكن فرضه على نحوين: النحو الأول أن يكون المأمور الأول إنما هو يأمر المأمور الثاني على نحو التبليغ، بمعنى أن المأمور الأول هو مبلغ عن الآمر للمأمور الثاني. وقلنا هنا لا شك ولا شبهة أنه يجب على المأمور الثاني أن يمتثل ويطيع الأمر، وقلنا أن كل أوامر الأنبياء تكون من هذا القبيل، وليس البحث هنا في هذا الفرض. الفرض الثاني أن يكون المأمور الأول على أن لا يكون على نحو التبليغ، بل أن يكون المأمور الثاني يستقل في الأمر أمر المأمور الثاني. فهنا يقع البحث في أنه هل يجب على المأمور الثاني، يجب عليه الامتثال، هل يكون هذا المأمور به واجبا عليه فيجب عليه امتثاله أو لا. قلنا هنا أو نقول هنا في توضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ الذي هو هذه الحالة الثانية التي هي مورد الخلاف في علم الأصول أو مورد البحث في علم الأصول تكون على صورتين. الصورة الأولى أن نعلم أن غرض المولى من هذا الأمر، يعني من أمر المأمور الأول بأمر المأمور الثاني، غرضه هو أن يفعل أو أن يمتثل أو أن يتحرك المأمور الثاني. إذا كان الغرض غرض المولى من أمر المأمور الأول بأمر المأمور الثاني هو أن يأتي المأمور الثاني بالفعل، أن يتحرك نحو الفعل، إذا كان هذا غرض المولى فيكون أمره للمأمور الأول مجرد طريق للوصول ماذا؟ إلى أمر المأمور الثاني. لم يلاحظ المولى هناك موضوعية في ماذا؟ في الأمر أو أمر المأمور الأول، يعني ليس هناك مصلحة أو غرض في ماذا؟ في أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني، لم يتعلق الغرض بهذا الأمر، وإنما تعلق غرض المولى بماذا؟ أن المأمور الثاني أن يأتي بالفعل، أن يتحرك إلى الفعل، أن يندفع نحو الامتثال الأمر والإتيان بالفعل المتعلق به ذلك الأمر. هنا يكون الأمر المأمور الأول، يعني دور المأمور الأول هو دور الطريقية، يكون دوره طريقا ماذا؟ لوصول الأمر أو لوصول المولى إلى غرضه، وهو تحريك تحريك المأمور الثاني. يعني مثلا على سبيل المثال في الأمور العرفية، إذا أردنا أن نمثل مثالا معينا هنا، مثلا إذا أراد شخص من شخص آخر أن ماذا؟ أن يفعل أمرا معينا، كأن مثلا لنفترض رئيس الدولة أراد من وزير أو من شخص معين أن يفعل فعلا معينا، ولكن لم يكن هناك طريق للأمر، يعني هذا الآمر المولى لم يكن لديه طريق لإيصال الأمر إلى من؟ إلى المأمور الثاني، أو لعله إذا كان الأمر مباشرة من الملك إلى المأمور الثاني قد المأمور الثاني ماذا؟ لا يطيع. فماذا يفعل الملك هنا؟ يستعين، يجعل طريق، يجعل شخص كطريق، يقول له أؤمر، أو يأتي إلى شخص معين يكون مؤثرا على هذا الشخص الأول، يعني له أن يوجه له أمر معين، فيطلب منه أن يأمر المأمور الثاني بذلك الفعل المعين. هنا فيكون دور المأمور الأول مجرد وسيط، مجرد طريق، يقال هنا مأخوذ على نحو الطريقية لا مأخوذ على نحو الموضوعية. هنا إذن ليس الغرض تعلق بالأمر الأول أو أمر المأمور الأول، إنما الغرض كل الغرض تعلق بأمر المأمور الثاني. هكذا حالة تسمى بالنسبة للمأمور الأول، نقول هنا أخذ أو الأمر أمر المأمور الأول أخذ على نحو الطريقية لأجل أن يكون طريقا وممرا لوصول الأمر إلى المأمور الثاني. وتارة هذه تارة، فهنا طبعا إذا علمنا أن الغرض هو من هذا القبيل، هنا يجب على المأمور الثاني أن يمتثل، لأن غرض، لأن نعلم أن غرض المولى هو ماذا؟ هو أن يمتثل المأمور الثاني، أن يتحرك المأمور الثاني للإتيان بذلك الفعل. الحالة الثانية أن يكون لا، غرض المولى ليس هو أن يتحرك المأمور الثاني، وإنما غرضه هو ماذا؟ هو أن يعني غرضه تعلق بأن المأمور الأول أن يصدر أمرا للمأمور الثاني. فهنا المأمور الأول لم يؤخذ على نحو الطريقية، ليس ممرا لوصول الأمر من المولى إلى من؟ إلى المأمور الثاني، وإنما هناك موضوعية، الملاك والمراد، مراد المولى هو ماذا؟ هو أن يصدر الأمر من المأمور الأول. قد تقول أنه ما الفائدة من ذلك، يعني أن يكون المولى يريد فقط، إرادته تتعلق بأن يكون المأمور الأول يصدر أوامر. هذا في حالة التربية، في حالات التربية والتعليم، يعني مثلا إذا إنسان يريد أن يعلم ولده على إصدار الأوامر أو إدارة شيء معين، لنفترض شخص كان مدير لشركة وأراد أن ماذا؟ أن يعلم ولده أن ماذا؟ أن يدير هذه الشركة. فهنا جاء وأتى بهذا الولد وقال له عليك بأمر الموظفين بمثلا الأمور الفلانية أو بأمور أنت لابد أن ماذا؟ أن تنسقها. يريد هنا رئيس الشركة، لا يريد في الحقيقة من الموظفين أن يمتثلوا أوامر ابنه، وإنما هو يريد مثلا أن يربي ولده على ماذا؟ على إدارة الشركة. فهنا يأمره، فغرضه، غرض رئيس الشركة قد تعلق بأن يصدر الأمر من المأمور الأول. أسا المأمور الثاني امتثل أو لم يمتثل، هذا لا يهم بالنسبة إلى رئيس الشركة، المهم أن المأمور الأول أصدر الأوامر، أصدر الأوامر إلى المأمور الثاني، هذا هو الغرض المطلوب من هذا الأمر. هذا يتصور بهذا الشكل. إذا كان بهذا النحو وعرف المأمور الثاني أن مراد المولى مجرد هو أو غرضه يتحقق بمجرد صدور الأمر عن من؟ عن المأمور الأول، ويتحقق غرض المولى بذلك، هنا لا يكون أو لا يندفع نحو ماذا؟ امتثال الأمر الصادر له من الآمر الأول. فهنا لو علمنا أنه من أي نحو، من أي صورة الأمر بالأمر، هل أن الأمر بالأمر أن الأمر الأول كان على نحو الطريقية أو كان على نحو الموضوعية، طريقية كما في الفرض الأول أو الموضوعية كما في الفرض الثاني. إن كان على نحو الطريقية كما قلنا، هنا يجب على المأمور الثاني أن يمتثل، لأن غرض المولى تعلق بأن يأتي المأمور الثاني بالفعل الذي أمر به من قبل المأمور الأول. وإن علمنا لا، أن غرض المولى كان فقط أن يصدر المأمور الأول الأوامر، فهنا قلنا لا يتحرك. وأما إذا اشتبه الحال ولا ندري أنه من الحالة الأولى أو الحالة الثانية، فهنا نعلم أنه أو نقول أنه مع التجرد عن القرينة الدالة على أحدى الحالتين، نقول أيضا أنه لابد أن يكون الأمر الأول مأخوذ على نحو الطريقية، ويجب على المأمور الثاني امتثال هذا الأمر. فهنا طبعا هنا إذن الأصل يكون هو ماذا؟ أن الأمر بالأمر يدل على الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك، على أن الأمر الأول مأخوذ على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. طبعا والشيخ يذكر أنه في مثل هذه الحالة لا تقع عادة على في الأوامر الشرعية. الأوامر الشرعية إذا كانت من هذا القبيل فدائما تكون على نحو الطريقية، لا يعني الأمر الأول يكون على نحو الطريقية، طريق هو وليس يؤخذ على نحو الموضوعية، له ليس له مدخلية في الغرض، وإنما هو طريق لإيصال الأمر. قال: والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، وتوضيح ذلك إن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين: الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، ويكون أمره بالأمر يعني أمره للمأمور الأول طريقا للتوصل إلى حصول غرضه، وهو ماذا؟ أن يفعل المأمور الثاني أو يأتي بالفعل. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر لا شك أمرا بالفعل نفسه، لأنه نعلم أن المراد هو أن يتحقق، مراد المولى من هذا الأمر هو أن يتحقق الفعل من المأمور الثاني. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الأول، في مجرد أمر المأمور الأول يعني أن يصدر الأمر من المأمور الأول، هذا نسميه مأخوذ على نحو الموضوعية، من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمره، يعني غرض المولى يتحقق بأن المأمور الأول يصدر الأمر للمأمور الثاني، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع، إنما المطلوب هو مجرد أن يصدر المأمور الثاني الأمر فقط وفقط. وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، يعني أمر المولى لا يكون أمرا للثاني وإنما هو أمر للأول فقط، ولا يعد عاصيا لمولاه لو تركه لو لم يمتثل أمر المأمور الأول، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض. هنا لابد أن نعرف هناك ما يؤخذ على نحو الطريقية وهناك ما يؤخذ على نحو الموضوعية، وهذا بحث في الأصول. طبعا هناك بعض الأمور تؤخذ على نحو الموضوعية أي تكون هي موضوعا هي المحقق لغرض المولى، وتارة لا تكون طريقا كما في هاتين الحالتين، تكون طريقا دورها فقط هو الطريقية والإيصال إلى الشيء وليس لها موضوعية وليست هي محققة لغرض المولى، إنما يضطر الشخص لأجل مثلا ماذا؟ لأجل أن يوصل غرضه. يعني مثلا لو مثلنا لهذه القضية أنه أخذ الشيء على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية بمثال، مثلا أموال الذهب والفضة مثلا تارة الإنسان يتملكها على نحو الطريقية وتارة على نحو الموضوعية. على نحو الطريقية يعني الغرض الأساسي من تملك هذه الأموال هو ليس، أو هذا الذهب والفضة ليس أن يكون له ذهب وفضة، إنما لأجل أن يستطيع أن يشتري مثلا بيتا، يتزوج، يشتري شيئا معينا. هنا نقول تملكه لهذه، إنما تملك هذه الأموال لأجل ماذا؟ لأجل أن يصله، هي طريق لإيصاله ماذا؟ نحو شراء شيء معين. حتى الآن في هذا الزمان، الآن هذه العملات النقدية ليس تملكها يكون على نحو الموضوعية، إنما هي طريق فقط على نحو الطريقية، يتملكها الإنسان لأن الغرض لم يتعلق بأن يتملك الإنسان هذه العملات النقدية الورقية، وإنما الغرض أن يكون الإنسان قادر على ماذا؟ أن يشتري، قادر على أن يتصرف، يعني يؤمن حاجاته عن طريق هذه الأموال. هذا نقول هنا أخذت الأموال على نحو الطريقية، أو تملك الأموال لأنها طريق نحو ماذا؟ نحو أنه يستطيع أن ماذا يؤمن الحاجات والأغراض الضرورية التي يحتاجها. وتارة لا، مثلا إنسان يريد أن يظهر نفسه أمام الآخرين أنه غني، فهنا يتملك هذه الأوراق النقدية لا لأنها توصله إلى الشراء، بل لأجل أن يتصف أو يراه الناس أنه غني، فيكون تملكها لأجل نفسها، تملكها لأنها تعطيه صفة الغنى، الغنى المادي طبعا المالي. فهنا تكون مطلوبة، نقول مطلوبة على نحو الطريق الموضوعية لا على نحو الطريقية. هنا أيضا الأمر بالأمر، تارة يكون طريقا للوصول إلى أن يأتي الثاني بالفعل، وتارة لا، نفس الأمر الأول الصادر من المأمور الأول هذا هو موضوع ماذا لأمر المولى، المولى يريد أو لإرادة المولى، المولى يريد غرضه تعلق بأن يصدر الأمر من الآمر الأول فقط وفقط. نعم، قال وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له يعني أمرا للثاني، ولا يعد عاصيا لولا لمولاه لو تركه، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، وهو متعلق الغرض، الغرض المولى تعلق بأن يصدر الأمر من المأمور الأول كالولد كما مثلنا، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني. فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، يعني عمل بمقتضاها، كانت من الصورة الأولى يجب على المأمور الثاني أن يأتي بالفعل، إن كانت بنحو الصورة الثانية هنا لا يجب. وإن لم تقم قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقية لأجل الإيصال إلى تحصيل الفعل. فإذا الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية، هذه الحالة الثانية في الأوامر الشرعية لا تكون موجودة، وإن وجدت فهي نادرة جدا. نكون إلى هنا قد انتهينا من بحث الأوامر، إلا أنه الشيخ كما قلنا في بداية البحث قد جعل خاتمة لهذا البحث بين فيها تقسيمات الواجب، وهنا لا بد من الالتفات جيدا أن إطلاق الوجوب أو الواجب قد يحصل فيه نوع من التسامح، قد يحصل فيه نوع من الاختلاط، هذه لا بد أن نلتفت إليها. نحن لدينا وجوب وهو الحكم الشرعي، ولدينا واجب وهو متعلق الحكم الشرعي. يعني مثلا المولى حينما يقول صلي، هذا الأمر يكون دالا على الوجوب، الوجوب هو الحكم الشرعي، هذا الوجوب لابد أن يكون له متعلق، يعني وجوب ماذا؟ هذا الوجوب لابد أن يكون قد تعلق بشيء، قد تعلق بفعل أصبح هذا الفعل ماذا؟ واجبا على المكلف، يجب على المكلف أن يأتي به. طيب هنا إذن عندنا وجوب الذي هو يكون مدلول الخطاب الشرعي، وهناك واجب وهو متعلق الوجوب، نفس الفعل مثلا حينما يقول صلي، هنا نقول الحكم هو الوجوب، الواجب أو متعلق الحكم هو الصلاة، الواجب هنا هو الصلاة. لكن الأصوليين في لسان الأصوليين بعض الأحيان يحصل تسامح، فقد يطلقون لفظة الواجب ويقصدون الوجوب، وقد نعم يقصدون منه الوجوب لا يقصدون منه نفس الواجب. هنا في التقسيمات، تقسيمات الواجب، هذه التقسيمات تكون للوجوب، يعني للحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي هو الوجوب له تقسيمات. التقسيم الأول المطلق والمشروط. الواجب في الحقيقة إذا قيس وجوبه، يعني إذا قيس حكمه الشرعي إلى شيء خارج عن نفس الفعل، مثلا الصلاة إذا قيست بالنسبة إلى ماذا؟ وجوبها، وجوب الصلاة إذا قيس بالنسبة إلى الزوال، أو الصلاة أو عفوا الحج إذا قيس بالنسبة إلى الاستطاعة، وجوب الحج إذا قيس بالنسبة إلى الاستطاعة، فهو هنا حين مقايسة الوجوب إلى أمر خارج عن الواجب هنا لا يخرج عن حالتين أو لا يخرج عن نحوين: أن يكون الوجوب متوقف على تحقق ذلك الأمر ذلك الشيء، فيكون ذلك الشيء شرطا للوجوب، يعني لا يصبح الوجوب أو لا يتحقق الوجوب إلا بتحقق هذا الشرط. فهنا نسمي هذا الوجوب بالوجوب المشروط أو يسمى بالواجب المشروط. طبعا الشرط هو لنفس الوجوب لا للواجب، لأنه سنذكر أنه الواجب له شرائط والوجوب له شرائط. إذا تحققت أو أن الوجوب لا يتحقق إلا بتحقق شرائطه، أما الواجب شرائط الواجب هنا تكون في عهدة المكلف، المكلف هو الذي يأتي بهذه الشرائط. توضيح ذلك: نحن حينما نقول مثلا وجوب الصلاة، لأننا نتكلم عن صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر، نذكر هذا المثال حتى يتوضح المطلب ثم نبين ما ذكره الشيخ، باعتبار قلت أن هناك مسامحة في إطلاق الواجب على نفس الوجوب. الصلاة حينما يقول مثلا وأقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني أيها الإنسان أيها المكلف أقم الصلاة عند الزوال، نلاحظ أن هذا الدليل يدل على وجوب صلاة الظهر، ولكن متى تجب صلاة الظهر؟ عند الزوال، أي أن الزوال شرط في تحقق الوجوب، قبل تحقق الزوال لا يتحقق وجوب الصلاة، قبل الزوال لا يتحقق وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. فإذا هنا إذن لو تحقق الزوال أصبح صلاة الظهر واجبة، لو لم يتحقق الزوال ماذا تصبح؟ صلاة الظهر غير واجبة، إلى الآن لا تكون واجبة. هذا الزوال نقول هو شرط في الوجوب، ومثل وجوب الصلاة نقول واجب مشروط، مشروط بالزوال له شرط لا بد أن يتحقق حتى ماذا؟ حتى يتحقق الوجوب. طبعا هذا الشرط تارة يكون مقدور المكلف تارة يكون غير مقدور، يعني مثلا الزوال كشرط لوجوب الصلاة هذا غير مقدور للمكلف، لأن تحقق الزوال ليس في قدرة المكلف، لكن مثل الاستطاعة هو شرط لوجوب الحج وهو مقدور للمكلف، المكلف يستطيع تحصيل الاستطاعة بأن يذهب للتجارة للعمل وما شابه ذلك، يتكسب لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل الاستطاعة، فإذا حصلت الاستطاعة أصبح الحج واجبا عليه، يعني يتحقق وجوب الحج. ولكن قالوا في الأصول أن مثل هذه الشرائط لا يجب على الإنسان تحصيلها حتى لو كان قادرا على تحصيلها كالاستطاعة. لماذا؟ لأن هذه الشرائط شرائط للوجوب، قبل تحققها لا يتحقق الوجوب، فإذا لم يكن هناك وجوب ما الذي يدفع الإنسان إلى تحصيل هذه الأمور؟ إنما الإنسان يجب عليه شيء إذا كان هناك وجوب، حكم شرعي بالوجوب لتحصيل هذا الشيء. قبل تحقق الاستطاعة وجوب حج لا يوجد، فكيف يجب على الإنسان أن يسعى؟ من يعني ما هو الذي يدفعه لتحصيل الاستطاعة؟ ليس هناك شيء يحركه ويدفعه لتحصيل هذه الاستطاعة حتى يجب عليه الحج. هذه بالنسبة إلى شرائط الوجوب. هناك شرائط لنفس الواجب، قلنا هنا مثلا أقم الصلاة دلت على حكم شرعي وهو الوجوب، لكن ما هو متعلق الحكم الشرعي؟ متعلقه هو الواجب الذي هو الصلاة. الصلاة هنا فعل الصلاة نعبر عنها بالواجب، لكن فعل الصلاة مشروط أيضا بشرائط، مثلا مشروط بشرط الطهارة. لماذا؟ لأن المولى حينما أمر بالصلاة لم يأمر بالصلاة مطلقا، وإنما أمر بالصلاة عن طهارة، أمر بالصلاة عن طهارة. مثلا حينما يصبح وجوب الحج أو حينما يتحقق وجوب الحج قطع المسافة إلى عرفة، يجب أن يكون التي هي أول أعمال الحج أن يكون الإنسان في عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وهذا قطع المسافة شرط لتحقق الحج. الطهارة شرط، لكن الفرق بينهما أن قطع المسافة هذا شرط عقلي، يعني العقل يكتشفه. المولى حينما يأمر الإنسان بالحج بأن يكون على جبل عرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، العقل يفهم أنه لا بد أن يسافر وإلا لا يستطيع أن يحقق هذا الوجوب. هذا نعبر عنه مقدمة أو نعبر عنه شرط عقلي. وهناك لا، شرط شرعي مثل الطهارة، لولا البيان الشرعي العقل لا يستقل بأن الصلاة التي أمر بها المولى مشروطة بالطهارة. فالشارع هو الذي بيّن، قال أن الصلاة هناك في مثال الحج، الشارع لم يقل أنه يجب عليك أن تقطع المسافة حتى تكون في اليوم التاسع من ذي الحجة هناك في عرفة، لم يقل ذلك، لأن هذا العقل هو يفهمه لا يحتاج إلى بيان. أما الشارع هو الذي قال حينما تصلي لابد أن تكون متطهرا، لابد أن تكون متوضئا. فمثل هذا الشرط معبر عنه بالشرط الشرعي. على كل حال سواء كان الشرط عقلي أو شرعي، إذا كان هذا الشرط متعلق بالواجب أي بمتعلق الوجوب أي بالفعل الذي يريده المولى بذلك الوجوب، هنا يجب على الإنسان تحصيل هذه المقدمة أو تحصيل هذا الشرط. هنا يجب على الإنسان ماذا؟ أن يطوي المسافة، لا أننا نقول من وصل يجب عليه الحج، لا، يجب عليه أن يوصل نفسه إلى، فكل مقدمات السفر لا بد أن يقوم بها الإنسان، كل مقدمات السفر تصبح واجبة عليه. هنا أيضا لا بد للإنسان أن يتطهر قبل الصلاة، يجب على الإنسان أن يأتي بالوضوء مثلا أو التيمم أو الغسل قبل ماذا؟ قبل أن يصلي، قبل بحسب اختلاف الحالة. هذه الشرائط، إذن خلاصة الكلام أن الشرائط إذا كانت متعلقة بالوجوب لا يصبح الوجوب أو لا يتحقق الوجوب ولا يصبح فعليا إلا أن تتحقق تلك الشرائط، مثل شرط الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، إلى وجوب صلاة الظهر، أو شرط الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. إذا كانت لا، الشرائط للمتعلق، شرائط للمتعلق، لمتعلق الأمر، شرائط لنفس الفعل مثل قطع المسافة بالنسبة للحج أو مثل الوضوء أو الاستقبال إلى القبلة بالنسبة إلى الصلاة، هنا هذه الشرائط، هذه المقدمات يجب على المكلف أن يأتي بها. لماذا؟ لأن الوجوب قد تحقق، بمجرد حصول الاستطاعة وجب عليه الحج. فإذا وجب عليه الحج هنا يجب عليه أن يكون، أن يذهب إلى عرفة، أن يكون في عرفة في ذلك اليوم، في اليوم التاسع بعد الزوال. إذا تحقق الزوال وجب عليه صلاة الظهر، فهنا يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ثم ماذا؟ ثم يصلي. فإذا هناك فرق بين شرائط الواجب وشرائط الوجوب. على أي حال هنا الشيخ يقول إذا كان الوجوب متوقفا على ذلك الشيء، أن يكون ذلك الشيء شرطا في الوجوب، فهنا يسمى هذا الواجب أو الوجوب أو الواجب يسمى بالواجب المشروط. طبعا قلت المفروض هو الوجوب المشروط، لكن تسامحا قد يطلق عليه بالواجب المشروط. وأما إذا يكون الواجب غير متوقف حصوله على ذلك الأمر، مثل وجوب الحج متوقف على الاستطاعة لكنه ليس متوقف على ماذا؟ على قطع المسافة، فهنا يقولون واجب غير مشروط، غير مشروط بقطع المسافة، بل قطع المسافة هي شرط للواجب لمتعلق الوجوب لا لنفس الوجوب كما بينا. قال هنا نطبق العبارة حتى تتضح إن شاء الله. قال للواجب عدة، نعم، للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرف لها، أو قال خاتمة في تقسيمات الواجب، للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفائدة. يعني هذه في الحقيقة ليست في تدخل في بحث الأوامر، لأنها بحث كما هو واضح بحث تصوري، بحث في التصورات. نحن كنا نتكلم عن الواجب، أما ما هو الواجب وما هي تقسيمات الواجب، هذا بحث يسمى بحث تصوري، أو يعني لابد أن يكون من المبادئ، من مبادئ البحث، يعني لابد أن يكون واضحا لدينا أنه ما هو الواجب وما هي تقسيمات الواجب قبل أن ندخل في بحث علم الأصول. ليس هذا من المباحث الأصولية، ولكن الشيخ ذكرها هنا باعتبار أنه لم تبين في علم آخر. لما لم تبين في علم آخر وهي من المبادئ، فهنا بالمناسبة وبالإلحاق هنا جعل هذا البحث ملحقا بذلك البحث وذكر أقسام الواجب. أولا قال المطلق والمشروط، يعني ينقسم الواجب، طبعا مقصود الوجوب، إلى المطلق والمشروط. إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن أحد نحوين: أولا أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، وهو أي الشيء مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهذا هو المسمى بالواجب المشروط. فإذا الواجب المشروط هو الواجب الذي يكون وجوبه مشروطا بشيء، لا يتحقق وجوبه إلا إذا تحقق ذلك الشرط. قال وهذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج. مثلا الحج يسمى واجب مشروط، لماذا؟ لأن وجوب الحج لا يتحقق إلا بتحقق شرطه وهو الاستطاعة، ولذا لا يجب الحج، يعني لا يتحقق وجوب الحج إلا عند حصول الاستطاعة، هذا نسميه الواجب المشروط. لماذا؟ لأن وجوبه متوقف على شرط وهو شرط الاستطاعة. ثانيا أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر كالحج بالقياس إلى قطع المسافة. لاحظوا وجوب الحج لا يتوقف على قطع المسافة. نعم أداء الحج الذي هو نفس الواجب يتوقف على قطع المسافة، ولذلك هذه قطع المسافة يكون مقدمة لا للوجوب وإنما مقدمة للواجب لنفس الحج. وإن توقف وجوده، يعني وجود الحج عليه على قطع المسافة، نفس الحج الذي هو الواجب يتوقف على قطع المسافة، أما وجوب الحج لا يتوقف على قطع المسافة. وهذا هو المسمى بالواجب المطلق، يعني الحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة، وواجب مطلق بالنسبة إلى قطع المسافة، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء في الخارج، أو بحصول ذلك الشيء الخارج وهو قطع المسافة. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها، فإنها ليست شروط لوجوب الصلاة. نعم الزوال شرط لوجوب الصلاة، أما هذه الوضوء الغسل الساتر ونحوها ليست شروطا لوجوب الصلاة، وإنما هي شروط لنفس الصلاة، لنفس الواجب وهو الصلاة. ومن مثال الحج يظهر أنه وهو واجب واحد يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء كما قلنا بالقياس إلى الاستطاعة، وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر وهو بالنسبة إلى قطع المسافة. فالمشروط والمطلق أمران إضافيان، يعني تارة يكون، يعني لابد أن يقاس إلى شيء حتى نقول أنه مشروط به أو ليس، أو أنه مطلق من ناحيته. أن نأخذ الواجب بالقياس إلى شيء آخر فنقول إما أن هذا الواجب مشروط، أي أن وجوبه مشروط بهذا الشيء، كأن نأخذ الحج بالنسبة إلى الاستطاعة فنقول وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فالحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة. لكن لو قسناه بالنسبة إلى قطع المسافة نقول لا، هو واجب مطلق بالنسبة إلى قطع المسافة. ولذلك قال أمران إضافيان، يعني لا يتصف بهما الوجوب إلا بعد الإضافة، قبل الإضافة لا يتصف بكون مطلق أو مشروط، بل لا بد من إضافته إلى شيء، وبالنسبة إلى هذا الشيء إما أن يكون واجب مشروط أو يكون مطلق. ف ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة، شرائط التكليف العامة. شرائط العامة يعني شرائط التكليف التي هي البلوغ والعقل التي يعبر عنها شرائط الكمال، وأيضا بالنسبة إلى القدرة، لأن التكليف لا يتعلق بغير القادر، التكليف لا يتعلق بغير القادر. فالبلوغ والقدرة والعقل تسمى الشرائط العامة لجميع، هذه شرائط عامة لجميع التكليفات. لا يوجد كل هذه، كل الوجوبات أو الواجبات الشرعية مشروطة بالنسبة إلى البلوغ، مشروطة بالنسبة إلى العقل، مشروطة بالنسبة إلى القدرة. فقال: ثم اعلم إن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة، وهي البلوغ والقدرة والعقل، فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشيء في الواقع، غير مكلفين، لأن الوجوب بالنسبة إليهم مشروط بهذه الشرائط وهي غير متحققة. وأما العلم، الكلام في العلم أنه هل يجب حتى يعني يكون، هل أن الوجوبات أيضا جميع الواجبات أو الوجوبات هي مشروطة بالعلم بها أو ليست مشروطة بالعلم بها؟ الشيخ هنا يقول: هي ليست مشروطة بالعلم بها، بل أن الوجوب مشترك بين العالم والجاهل، الوجوب متحقق حتى في حق الجاهل الذي هو ليس بعالم، فليس العلم شرطا من شرائط الواجبات. نعم، هو شرط في ماذا؟ في المؤاخذة وعدم المؤاخذة. فمثلا الإنسان الذي لا يعلم بوجوب الحج، وجوب الحج قائم بالنسبة إليه إن كان مستطيعا مثلا، فإن لم يمتثل لأنه ليس بعالم، هنا نعم لا يعاقب لأنه ليس بعالم. أما هل الوجوب ساقط عنه؟ نقول: لا، الوجوب لا يسقط عنه طبعا، ولهذا له ثمرات فقهية قد يأتي الكلام عنها في مباحث الحجة. قال: وأما العلم فقد قيل أنه من الشروط العامة، بمعنى لو قلنا أنه من الشروط العامة يعني تكون الوجوبات أو الواجبات وجوباتها لا تتحقق إلا بالنسبة إلى العالم بها. والحق أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام، يعني حتى بقية الأحكام، لا الوجوب ولا الحرمة ولا بقية الأحكام، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. نعم، العلم شرط في استحقاق العقاب، العاصي إذا كان عالما بالتكليف يعاقب، أما إذا لم يكن عالما لا يعاقب. نعم، العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وغيرها إن شاء الله تعالى، وليس هذا موضعه. المعلق والمنجز يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.